كيف؟
كتاب شرح الترغيب والترهيب.
صحيح الترغيب. هاي مشكلة يا أخي نفسها ما في مجال لطباعتها، لأنه كما رأيتم مطبوع بحروف عديدة، حروف عديدة، ومطبوع على طريقة القديمة من صف العرض يد، الآن في الصف الكمبيوتر هذا. ومن جهة أخرى الذين يقومون على هذا النوع من الطباعة شباب ناشئين، ما هم متمرسين ولا هم متمرنين ولا مضى عليهم 10 سنين في هذه المهنة الجديدة، ولذلك يتعبوننا جدا في طباعة كتاب من سلسلة الأحاديث الصحيحة من الجزء الرابع، ومثل مختصر الشمائل، كل من الكتابين أخذ معنا 2 سنين، وهذا أحرف عادي يعني بينما أعرف صحيح الترغيب كما تعلمون يعني أنواع كثيرة. نعم. مبتدئ ضال.
في قاعدة الأصولية تقول أن الله صلى الله عليه وسلم والله مقدم على هذا، هل من دليل على هذا؟
هذا في الأمس القريب تكلمنا عنه بشيء من التفصيل. ما بلغك؟
ما بلغني.
هذا لابد من قول المسلم لما بيشوف الأحاديث الواردة قولية وفعلية لا يستطيع أن يوفق بينها إلا بتبني هذه القاعدة. يعني مثلا لو قال لك إنسان هل يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 ابتداء من الرسول عليه السلام، ماذا سيكون الجواب؟
لا.
ليش؟
كان
خاص بالرسول. إذن الفعل قد يكون خاصا بالرسول عليه السلام. يا ترى يمكن أن يكون هناك أفعال أخرى خاصة بالرسول عليه السلام أم لا يمكن؟
يمكن.
فإذا جاءك فعل وقول متعارضان، يرد احتمال هذا الاحتمال على الفعل بينما القول يبقى غير وارد عليه احتمال. وارد في احتمال ثاني بالنسبة للفعل، وهو أن يكون فعل ذلك معذورا، وإذا فعل شيئا معذورا لا يستطيع أن يتبناه غير المعذور، إلا إن كان معذورا مثل الرسول فيوضع حكمه حكمه. فلهذا السببين وسبب آخر ينطبق على بعض الأحاديث، وهو أن يكون الرسول فعل شيئا بحكم البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره، أو بحكم قاعدة أخرى التي تلتقي مع هذه في المعنى، وهي الأصل في الأشياء لبعض. فممكن الرسول فعل شيئا بناء على هذا الأصل، ثم جاء قوله ينهى عما فعل، فماذا يفعل المسلم في ذلك؟ لا يستطيع أن يقدم الفعل على القول، لأن هذا الفعل الآن يرد عليه 3 احتمالات، هذا الاحتمال الأخير يمكن يكون فعله على الإباحة، يمكن يكون فعله لعذر، يمكن يكون فعله خصوصية له. وخلاصة أن القول شريعة عامة لا يتطرق عليه أي احتمال من هذه الاحتمالات 3، بينما الفعل معاكس القول معرض على الأقل لاحتمال 1 من هذه الاحتمالات 3.
فلا تابع لفرقكم الصحابي. تابع فرقكم هذا الصحابي بشكل المعرف اللي هو تابع لي رضي الله عنه، تابع فرقكم فيه وتلقى.
نعم.
فكيف نقدم القول على النهي عن التابع؟
طبعا إذا عرض فعل الرسول قوله كان قوله مقدما على فعله، فإذا عرض فعل الصحابي قول نبيه ألا يكون مقدم قوله عليه السلام على فعل صاحبه؟ ذاك من باب أولى.
طبعا لكن قاعدة التي ذكرتها وهو أن فعل الصحابي يدل على أن
الصحابة
عليهم لم
يفهموا
العموم
من النص. نعم. أيوة.
هذه قاعدة
التي
ذكرتها في النص. فألا
يدخل
هذا ضمنها؟
إيش هو؟
ما ذكر الأخ من فعل الصحابي الموافق لفعل النبي صلى الله
عليه وسلم في هذه المسألة. نعم.
ألا يدل على أن النهي ليس على العموم؟
وين في عندك النهي عموم من الناحية الأصولية؟
يعني نهي عن الشرب واضح.
أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهم علي.
نعم.
أنا أسألك الآن، نهي عن الشرب قائما هذا النص عام؟ وإن قلت بأنه نص عام جاءك السؤال التالي، ما هو العموم فيه؟ هل هو مثلا من حيث شمول كل أفراد الأمة أم هو شيء آخر؟ أنا الذي أقول هذا ليس من ذاك الباب إطلاقا، ليس فيه العموم المدعى، لكن لا أحرج عليه إن كنت تفهم منه نصا عاما بمعنى يتضمن أجزاء كثيرة فنستثني منه جزء، فإن كنت تفهم هذا فاشرحه لنا وبينه لنا. لا لا تقول على أساس، أنا أقول بين لنا ما هو العموم الذي في هذا الحديث.
البيان أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل
لحاجة
ليشرع
أن
وقت الحاجة يعني
يستغنى
من
النهي. وقت الحاجة؟ نعم
ضروري.
كأنك وقعت في الفخ، لأنه من الذي يقول لا يجوز شرب الماء قائما لحاجة؟ أنا أقول معك بهذا القول.
نعم.
هل اتفقنا؟
يعني النهي الأول يدل على
أن ما في استثناء. أنا أمسك السؤال.
نعم.
أنت تريد الاقتراب من التفاهم أم التباعد؟
أنا
بيدك. أنا أمسك أنت تريد ماذا؟
أنا ما
تسألني هذا السؤال بالجوة.
ما سألت الذي أسأل.
ولا عن هذا سألته. أنا قلت لك هل تريد أن نتقارب في التفاهم أم نتباعد؟ الجواب نتقارب، فأنا بقول لك أنا موافق لك في هذا. إيش رأيك؟ يعني أنا أقول بأنه يجوز الشرب قائما لحاجة. اتفقنا في هذه النقطة أم لا؟ اقتربت منك أم لا؟
لا.
سبحان الله، أنا بعرف أنه باقي شيء، لكن هذه النقطة ما اختلفنا فيها.
لا غير ضروره
للحاجه. انا بقول لك للحاجه للحاجه. انا اسالك الان سؤال يمكن يعني يقرب الموضوع تفاهما، هل الاصل عندك جواز شرب الماء قائما ام الاصل عندك تحريم شرب الماء قائما؟
انا اقول بان بقول من قال أن النهي هنا مثل التحريم. حيدة
أخرى.
لا ما
هي حيدة. سبحان الله. هل تقصد أن تعيد سؤالي إليك آنفا؟
لا أنا ما زلت أريد أن أفهم موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون تأييد لمن قال أن النهي هنا صيغة من التحريم إلى التنزيه؟
الجواب لا. أجبتك عن سؤالي؟
نعم.
أنت لماذا لا تقابلني بالمثل؟ والجزاء لأحسان. نحن عقبالة، نحن جماعة سلفيين ننكر الواسطة. أنا أعيد السؤال إليك.
نعم.
أرجو أن تجيبني.
نعم.
وسوف لا أستعمل اللفظ الذي قد تستوحش منه، وسأقول لك هل الأصل عندك جواز الشرب قائما بغض النظر عن الحاجة أو الضرورة اعتبارك، لأنه لما نقول الأصل بغض النظر الأصل وجوب ستر العورة، لكن ما في عنده ما يستر عورته بتصفر ما لنا في هذه التفاصيل. هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم عدم الجواز؟
الأصل
الجواز. لا لا ما فهمت سؤالي. في حدود ما علمت من الأحاديث، في حدود ما علمت من الأحاديث الواردة في الموضوع من شربه قائما وشربه قاعدا ونهيه عن الشرب قائما وزجره عن الشرب قائما وقوله شرب معك الشيطان، في مش أنت ما يسبق لدينك أقول في حدود هذه الأحاديث. أنا ما أسألك عن قاعدة، أنا ما أسألك ما هو القاعدة في أي شيء ما جاءنا في نص فتقول الأصل في الإباحة. أنا بقول صدق أنا معك، نحن الآن في مسألة تدور حول أحاديث أوجزتها لك بأوجز عبارة أهل. فما هو الأصل عندك بعد هذه الأحاديث في الشرب قائما، أهو الجواز أم عدم الجواز؟
ما يعني الحقيقة هنا هي مسألة مشكلة، يعني لأنه في نهي وفي فعل يدل على الجواز.
عادة حريم يدعى عدد سلاجيه بيه نحن ننكر الوسط يا شيخ خالد.
هو الساهب يريد أن أنا خيب من الآن ويريد منك عن استفهام هو جاهل
أنت حاط محامي شيء
وأنا أكد من أنها ممكن مثلا تمشي معنا في أشياء كثيرة.
هنا.
ما يشكل علينا.
بلا شك هذه قاعدة مهمة.
صح. هذا الذي خلاني أسأل هذا السؤال.
صح. أنا ما أعتب عليك أنك تسأل. إن كنت أعتب عليك في شيء فهو أنك لا تجيبني وأنك تظن عليك علي بالجواب. إن كنت أعتب عليك فهذا عتبي. أما أنك تريد أن تستفيد وأن تتعلم. فلهذا جئناكم، لكن إن أردت يا أخي أو إن صعب عليك هذا الذي أجده حقيقة أن تمرن نفسك في هذه الجلسة على الطريقة العلمية في البحث العلمي، فإذا دعني أنا أعرض عليك الفكرة أو رأيي في هذه المسألة وبعد ذلك انظر هل لها صلة بالموضوع السابق أو القاعدة التي شرحتها لكم هنا. إن شئت فعلت وإن شئت تركت، لأني لا أريد أن أفرض على صاحبي مهما كان طالب علم عالم طويل إلى آخره، لا أريد أن أفرض عليه رأيي، فأنا أخيرك. عندي الآن طريقتان، إما أن أسألك فتجيب بدون حيلة، وإما أن تدعني أشرح لك كيف أفهم موضوع الشرب قائما.
بل أسلم الأمر وأجعلك تتكلم وأستفيد.
جزاك الله خير. أنا ذكرت لك آنفا بإشارة عابرة إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت في الشرب قائما، أو بعبارة أصح إلى أكثر الأحاديث التي أعلمها. فكون الرسول شرب قائما معروف لديكم جميعا، وكذلك فيما أظن أنه كان يشرب قائما ويشرب قاعدا كما أنه كان يصلي حافيا كان يصلي متناعلا. من الأحاديث التي فيها التصحيح بأنه شرب قائما لما جاء زمزم فشرب قائما. من هذه الأحاديث أنه جاء إلى قربة معلقة فحلل نساءها وشرب من مائها. هذه كلها أحاديث تدل في ظاهرها وحينما نقف عندها أن الشرب من قيام يجوز لضرورة ولا لغير ضرورة، لحاجة أو لغير حاجة. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث تلتقي مع القاعدة لأصل الأشياء الإباحة. لكن أهل العلم لا يقولون الأصل في الأشياء الإباحة إلا حينما لا يجدون أمامهم نصا يضطرهم إلى أن ينتقلوا بفقههم من هذا الأصل إلى فرع يخالف الأصل. أظن مفهوم هذا الكلام. طيب، فالآن لننظر هل عندنا أحاديث أخرى تضطرنا أن نخرج عن هذا الأصل أم لا. فأول ما يخطر في البال في هذا المجال حديث أنس في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل له فالأكل؟ قال شر، احفظ هذا، لأن هذا سيعطيك إشارة قوية جدا ما الذي يفهمه الصحابي من كلمة نهى رسول الله عن الشرب قائما، أي أن الشرب قائم شر، لأنه قال الأكل قائما أشر. في رواية أخرى في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا اللفظ الثاني. اللفظ الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما قال يا فلان أترضى أن يشرب معك الهب؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. الآن لنتفقه ولنحاول التوفيق بين النوعين من الأحاديث، الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية. هو صحيح لكن لنقلب نقول الأحاديث الفعلية اللي ذكرناها أولا ثم الأحاديث القولية. أنا الآن مضطر أن أسألك، القول الآن بالجواز أقرب أم إلى عدم القول بعدم الجواز أقرب؟ جميل، القول بعدم الجواز هو الأقرب. حسن، هل نثبت على هذا بعد أن قلنا أقرب؟ هل نثبت على هذا بمعنى نتبناه ولو الآن؟ أنا أتبناه منذ سنين طويلة، لكن أنت ربما ما كنت مهيئا أو دارسا للموضوع دراسة فقهية دقيقة، لكن على الأقل الآن تقول بصراحة المؤمن أنه الأقرب أن يقال بعدم الجواز، صح؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك ما علاقة حينئذ سؤالك السابق وربط هذا السؤال بموضوع أن النص العام إذا لم يجري العمل بجزء من أجزائه أو النص المطلق إذا لم يعمل بإطلاقه؟ على ضوء فهم هذا قلت لك يا أخي قضية نهى عن الشرب قائما ما في عموم في الموضوع، هو متوجه إلى النهي عن شيء واحد وهو الشرب. الشرب قائما شيء واحد، ما في نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، كمثل مثلا كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، هذا نص عام. فلو صح ما يقوله البعض أنه قول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، نقول حينئذ نخصص الحديث العام بالحديث الخاص. لكن وين العموم في حديث نهى عن الشرب قائما، وحديث رأى رجلا يشرب قائما قال له إلى آخر الحديث لا أريد أن أعيده. هذه قضايا خاصة ما هي عامة أبدا. ولذلك بدا لي أنك كنت واهما في حشرك موضوع الشرب قائما في موضوع القاعدة التي قررناها هنا.
ليس له علاقة
فإذا كان عندك شبه في هذا فحينئذ نحن نبحث الموضوع من هذه الزاوية، إن هذا ما فهم، نقول إنه الذي قال بالجواز ما فهم النص. تريد البحث في هذا؟ عفوا، أنا أقول إذا كان أحاديث الرسول عليه السلام صريحة، وقد قلنا ما يشبه هذا هناك، قلنا في قول الصحابي إذا كان وحده فليس المسلم بالمكلف بالأخذ به، أما إذا انضم إلى ذلك صحابي أو صحابيين ولم يكن لهم مخالف من الصحابة من جهة فضلا عن أن يكون مخالفا للسنة، حينئذ نأخذ بقول أو بفعل هؤلاء الصحابة. تذكر أني قلت هذا الشرط هنا مفقود يا أخي، هنا القول بجواز الشرب قائما مطلقا لأن الصحابة أو بعض الصحابة قالوا بذلك، الشرط الذي قلناه هناك وهو شرط لا بد منه مفقود هنا لأن هذا مخالف لأقواله عليه السلام. ثم قد ذكرنا من أحاديث الفعلية أنه شرب قائما وشرب قائما، فنحن نأخذ من هذا الحديث الفعلي ما يناسب حديثه قولي، ولا نأخذ من هذا الحديث الفعل المخالف للحديث القولي. فإذا جاء الحديث عن الصحابي عن أوله مجمل غير مفصل، لا يقول رآه قبل أو رآه بعد، كيف يجوز أن نحتج به؟ واضح؟
هاي.
ثم قوله شرب معك من هو شر منه الشيطان، هذا ممكن أقوله للكراهة؟ لا تحد لا تحد خير الكلام ما قل وذل. أنا أسألك يمكن؟ تقول يمكن، تقول لا يمكن، انتهى الموضوع. إذا قلت لا يمكن انتهى الموضوع، إذا قلت يمكن أسألك لما، يعني ما تظن أنا تفلت مني بسهولة، لا، حتى نتابع الموضوع لحتى يصل للنهاية، إما إلى تلاق وإما إلى فراق في النظر، في النظر يعني في الفهم. هو كذلك نقول في الفهم يعني. ايش رأيك؟ شيء يشارك الشيطان الانسان فيه، وهذا الانسان يعلم انه اذا فعل ذلك شاركه الشيطان في ماله وفي زوجه ولده، تظن ان هذا يمكن ان يكون كراهة تنزيهية؟
لا، ما هو ما هي تنزيهية، لكن انا اقول
هل بيّن. لا لا اسمح لي
سؤال.
لا اسأل ما شئت، بس السؤال الذي أوجهه إليك أريد أن أبني عليه علالية وقصورة، شايف؟ فأنت إذا قلت يمكن أو لا يمكن يختلف معنى الموضوع تماما. الآن أنا قلت لك تتصور أنه إذا قال الرسول لشخص مسلم أنك إذا فعلت كذا خالقتك الشيطان في طعامك في شرابك، بتقول يمكن يكون هذا مكروه تنزيها؟ بتقول لا. اذا قل لي ما هو تحريم.
لكن عندي سؤال.
تفضل.
وهو هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان سبب مخالطه الشيطان له هو شرب واقف في الحديث؟ هل ذكر هذا في الحديث؟ ولا ممكن يكون في سبب اخر؟
هاي ذكرتني بقى انت بابن حزم. انت ماذا تفهم يا اخي من الحديث؟ قال له أترضى أن يشرب معك الهر؟ شو قال هذا الرجل؟ قال لا، الهر يشرب معي ما يرضاه لنفسه. والهر تعرف من الطوافين طوافات، بمعنى إذا أكل من طعامك جاز لك أن تأكل من هذا الطعام، صح؟ مع ذلك الرجل يعني ترفع وأبى أن يكون مشاركه في الشرب هذا الحيوان الأهلي اللي هو ايش؟ قال عنه الرسول عليه السلام انا من الطوافين عليكم، الطوافات كالخدم يعني. مع ذلك ربع وارتفع بنفسه عن ان يرضى ان يشرب معه. قال له قد شرب معك منه من معك من هو شر منه الشيطان. اترى ان هذا الانسان الذي ترفع ان يكون شريكه في الشرب سر البيت يرضى بنفسه أن يكون شريكه الشيطان؟ طيب، إذا سؤالك هذا لا محل له من الإعراب كما يقول النحوي. ما له محل، لأنه يكفي هذا. هذا اسمع بارك الله فيك. افترض أنه في أشياء أخرى، افترض ما شئت من احتمالات أخرى، لكن هذا الذي جاءنا النص في الحديث ألا يكفي لتفهم منه أن هذا الشرب يكون سببا لأن يشارك الشيطان هذا الشارب؟ ألا يكفي هذا أن يدلك أن هذا الشرب هو مش مكروه تنزيها وإنما كما قلت مكروه تحريما؟
إذا أفهم أنه لهذا يكون مكروه تحريما، لكن أنا سؤالي لا زال قائم وهو
أبدا
هل
وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفارس تحتك الحمار. تفضل.
أنا أقول هل ورد الحديث حتى نخلص إلى النتيجة التي
تريد؟ معليش تفضل.
وهو أن سبب المشاركة هي الشرب واحد.
أنا قلت لك آنفا بارك الله، افترض ما شئت، أنا أعطيتك الجواب قبل سؤالي. أنا أقول افترض ما شئت، لأني أقول هذا الذي جاءنا في الحديث كافيك ليبقيك على ما قلت من أن الحديث يدل على أن هذا مكروه تحريما. أصبر لك الله. الآن أنا بقول لم يرد، كويس؟ قل أنت ولد.
أنا أصلا
وأنا ماذا فعلت؟
لا أقول يعني هل ورد الحديث؟
أخي قلت لك لم يرد إلا هذا الذي أسمعتك إياه.
إذا نرجع إلى أشياء توضح هذا الحديث.
أشياء توضح هذا الحديث.
حديث أخرى توضح هذا الحديث.
حسناً أنا معك. أصبر شوي.
لا.
أصبر شوي. بعد أن علمنا أنه ما ورد، لكن هذا الذي ذكرناه هو الذي ورد. فهذا الذي ورد على ماذا يدل؟
على التحريم.
طيب. إذا ما الذي استفدت أنت من سؤالك السابق هو أنه هل هناك شيء وارد أو لا؟ ما استفدت. لذلك قلت وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك الحمار. ليه؟ لأنه عارف مهما كان جوابي لك أن الحكم سيظل هو، وها أنت شاهد بنفسك. أنا قلت لك لم يرد شيء آخر إطلاقا سوى هذا. هذا الذي ورد على ماذا يدل؟ قلت على قراءة تحريمية، صح؟ الآن تفضل افهم بهذه القراءة التحريمية على ضوء الأحاديث الفعلية، ماذا تفعل؟ لا شيء سيظل الحكم مكروه تحريما، وهذا اصطلاح حنفي وهو حرام اصطلاح جمهوري. ولذلك لا يجوز المسلم المتمكن من الشرب قائما أن يتعمد، المتمكن من الشرب قاعدا أن يتعمد الشر قائلا إلا لحاجة أو ضرورة. هذه المستثنات معروفة في كل أحكام الشرعية ليس فقط في هذا الحكم.
حديث من يمره من الحكاية الذي يمره قال له قتل
هذا هنا ذكرنا الأخ جزاه الله خيرا في سؤالي عن حديث ذكرني بتمام الحديث السابق في سؤالي عن حديث غير الحديث السابق. أرجو الأخ السائل أن يتفرغ للاستماع إلي. الأخ يسأل عن حديث فذكرني بأن لحديث الهم أو الشيطان تتمة. حديثه من شرب قائما فليستقي، أو بالأعراب لفظ من نسي فشرب قائما فليستقي. هذا الحديث في صحيح مسلم ولكنه ليس بصحيح، تأخذوها تشيعوها أن الألباني ينتقد البخاري ينتقد مسلم قولوا ما شئتم، لكن هذا الحديث في سنده في صحيح مسلم رجل أظن اسمه عمر بن حمزة وهو سيء الحفظ باتفاقهم. ولو أن الدين بالهوى والتمني وليس هو بالتمني فتمنيت أن يكون هذا الحديث صحيح. لما؟ لأنه في تجديد من نسي مش من تعمد، من نسي فشرب قائما فليس خير. لكن هذا الحديث استرحنا منه لما درسنا سنده فتبين أنه ضعيف. لا تعجلن اسكر الله بلاك فينا الليلة لا تصل الله يعني انت اذا قلت لك الله بلاك الليلة يعني بلاك بالشر فنبلوكم من الخير والشر بدنا بلاك بالشر
ان شاء
الله
بالخير في الآية
كيف لا يقول
بالخير والشر
الشر والخير
جزاك الله خير.
ايوه ذكرني هذا الحديث لان تمام الحديث السابق حديث ابي هريره قال قد شرب معك من هو شر منه قئ، قال له قئ، قد شرب معك من هو شر منه الشيطان قئ. والحديث في السند الصحيح في مسند الامام احمد. الان ياتي السؤال تأكيدا لما اتفقنا على فهمه أنه محرم تحريما، هل تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف المسلم إذا أتى أمرا جائزا أن يقول قئ ما شربته، علما بأن الاستقاء هذا والاستفراغ قد يضر بصاحبه؟ لكن هذا أيضا دليل آخر على أن الشرب قائما أمر منكر جدا، ولذلك حسن في العقل أن يأتي الشرع بهذه العقوبة أن يكون له قئ، لكن لا لمن شرب ناسيا كما جاء في الحديث الآخر. هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة. أي فش في الأكل الآن بقى أنت. نعم.
هل
يأكل من طعام هل قلنا أيضا يعني طعام أكل منه لغيره أنه يكره ولا لا؟
نعم أو لا سلبت من الماء
هذه الهرم يجوز بالنسبة للهرم.
لماذا قال الحديث
شرب الهرم هذا الشارب وهو قائل ان انت تفعل شيئا لو كان مشاركك فيه الهرم الذي ليس شؤره بنجس مع ذلك أنت تكره ذلك، فهنا كراهة نفسية طبيعية وليست كراهة شرعية، فكيف أنت تفعل تشرب قائما لو علمت أن الشيطان يشرب معك؟ هذا أسلوب يعني رائع جدا في تربية المسلم يعني.
إن استطعت أنا به، إن استطعت.
لا لا ما في استطاعة.
لكن سنة العمامة.
نعم نعم، قال كشف الطفل
من
الهواء، ثبت
عنه أنه
كشف الطفل، فكيف يمكن؟ طبق القاعدة السابقة، هذا سؤال يشبه سؤالك السابق أيضا، هذا قول خالف فعله.
يعني ممكن نقول أن فعله قبل النهي هذا؟
ممكن أن يقال ثلاث حالات ذكرناها آنفا، يمكن أن يكون هذا قبل تحريم الفخذ كشف الفخذ، يمكن أن يكون هذا خصوصية له، يمكن أن يكون دون قصد منه، وهذا في بعض الحوادث راجح جدا هذا الاحتمال الأخير، لأنه انكشف فخذه في دخوله وهجومه على خيبر مع أصحابه عن الكلاب، كان راكبا فرسه انحسر الإزار عن فخذه، انحسر الإزار عن فخذه. والحقيقة هنا في بحث يعني في دقة شوية من ناحية حديثه، لفظ صحيح مسلم حسر الإزار عن فخذه، لفظ البخاري حسر الإزار، لفظ مسلم انحسر الإزار، وفرق كبير جدا بين المعنيين. انحسر الإزار بدون قصد منه، وهذا أمر طبيعي لمن يطارد خاصة في معركة خيبر، أما حسر يعني بقصد منه، وممكن هذا أن يؤول أنه إن كانت رواية حسر أرجح من رواية انحسر، يمكن أن يكون فعل ذلك للتبرك كما يفعل أحدنا مثلا هكذا، وكما فعل في قصة القط والبئر حينما ذل ساقيه وكان انكشف شيء من فخذيه، لما دخل أبو بكر فجلس عن يمينه، ثم دخل عمر فجلس عن يساره، ثم استأذن عثمان بن عفان قال إذن له على بلاء يصيبه، فلما دخل لملم ثيابه، وعائشة الكيس الفضنة تراقب الأمر، فقالت للرسول فيما بعد دخل أبو بكر أبوها، فما غيرت من وضعه، دخل عمر كذلك، لما دخل أبو بكر ضممت إليك ثياب، قال يا عائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فممكن أن يكون الكشف الذي وقع منه هنا للتبرد هو الذي وقع أيضا في غزوة خيبر. على كل حال القاعدة قضية القول مقدما للفعل، هذه حقيقة قاعدة مهمة جدا تطبق على مش عشرات مئات المسائل، ولا سبيل إلى العمل الفقهي الصحيح إلا بهذه القاعدة، القول مقدم على الفعل، وطبعا هذا عند تعارض والتناقض. الآن اسمح لي أن أقول الدور، أخلي الدور لغيرها.
ملائكة
تفضل. بالنسبة
للشخص عندما يأتي القبض قبض الصلاة
سنة
يغير مكانه،
نعم،
ما
الحكمة
من هذا؟
رجع يسلم عليك هو. أولا أقول كعادتي هكذا السنة، هكذا جاء الحديث في سنة داود لتغيير مكان النافلة عن الفريضة، و جاء في صحيح مسلم حديث آخر هو في صلاة الجمعة أن إذا صلى صلاة الجمعة أن يخرج أو يتكلم ولا يصل النافلة للفريضة. أما الحكمة كما تسأل فيذكر البعض والله أعلم أنها هو لتكفير الشهود يوم القيامة، لتكفير الشهود له بالخير يوم القيامة، فكلما صلى في مكان يكون هذا المكان شاهدا له بأنه صلى فيه لله عز وجل ركعتين أو أكثر. هذا خير والله أعلم، ممكن يكون صحيح ممكن يكون لا. تفضل.
ممكن
يا شيخ إذا كان السروال
مثلا
تحت
الثوب
سروال
طويل،
هل يكون يسيب
من تحت
والثوب تأتي
من
تمنظر أمام
الله
عنه؟
إيش يسمي من تحت؟ يحمي الثوب، يعني كف. أيوه، لكن لابس فوق الثوب تأتي ومنظر النبي يعني
طيب كيف نتصور هذه القضية؟ هل الثوب الساتر أطول أم البنطلون المكفوف؟
لا الثوب
أطول
والبنطلون تحت الثوب.
أنا فهمت، فهذا الثوب الأطول يعني غير مجاوز الكعبين؟ والبنطلون مجاوز الكعبين؟ فهو كفه من أجل أنه جاوز الكعبين.
تصفح.
على طريق النجديين قديم يصبت القص على المشلفة وعلى الأمير. أنا الذي أراه بالنسبة لهذا السؤال هو أن الكف ممنوع عنه مطلقا، ممنوع منه أو عنه مطلقا، سواء كان ظاهرا او مخفيا كالصورة التي انت تسأل عنها. يعني ثاني في سؤالك ان انسان دخل كافة لثوبه او دخل فكف ثوبه، هذا هو الصور؟
لا
حسنا،
كف ثوبه خارجا
هذا أو ذاك. الذي يقابل الصورة الأولى هي صورة أخرى، يعني رجل كف ثوبه ثم أحرم بالصلاة، رجل آخر أحرم بالصلاة وكف ثوبه، صورتان. فأنت تسأل أيهما المراد في الحديث؟
المراد في الحديث أثناء الصلاة.
أنت تسأل يا أخي، أنت تسأل مش أنا أسألك، مش أنت تسأل هذا؟ المقصود من الحديث ألا يصلي المسلم كافا لثوبه وكذلك لشعره، فسواء كان الكف قبل مباشرة الصلاة أو في أثنائها، بل الكف في أثنائها يجمع معصية أخرى وهي العبث في الصلاة. واضح الجواب؟ تفضل. أيوة. نعم، إذا كان ما في عذر هو كف، لأن المفهوم من بعض الآثار من بعض السلف يقول لمن يراه قد كف ثوبه دعه يسجد معك، هذا ما عندي. كيف؟ نحن أخي كما قلنا مع صاحبنا سابقا نبحث في المسألة على الأصل دون ما ننظر ما قد يعتورها وما قد يحيط بها من أعذار. لا لا ما يجوز لك، لا تكن أنانيا، يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة.
نعم
ذكر تفضل.
قلت لك ما كان الإنسان إذا سافر إلى مكان لطلب العلم،
نعم،
ثم أقام بذلك المكان مدة طويلة سنة أو سنتين أو ثلاثة، فهل له أن يقصر؟
ليس له ذلك. تفضل.
في حديث يعني في المعنى ان لله 100 رحمه كل يوم
تنزل 40 للطائفين وراسلين للناس. غير صحيح. تراه في السلسله. تفضل.
لو
اراد احد يصير
في الكف يعني كان غير اسلامي ايصال الوالد هل يجوز؟
ما في سؤال. كرت بطاقة
بطاقة دعوة حق الدفاع غير إسلامي
غير إسلامي
وصالوا لوالدي هل يجوز؟
لا ما يجوز ما دام تقول كرت غير إسلامي.
الحفلة غير إسلامية
يعني الكرت يدعو إلى حفلة غير إسلامية وتوصيلها إلى والده دعاية له إلى أن يحضر هذا الحفل الذي هو غير إسلامي فواضح أن الجواب لا يجوز. تفضل.
إذا كان تلقى القرآن وكان في آية هي سجدة هل يقوم واقف ثم يسجد؟
لا يسجد كما هو يسجد كما هو
شيخ الإسلام
التيمية. نعم.
تعرف النقطة هذه من الإنسان أفضل أن يقوم.
نحن لسنا تيميين ولو كنا نرضى بأنفسنا أن نكون تيميين لبقينا حنفيين. نحن نقول لابن تيمية كما نقول لأبي حنيفة وغيره هاتوا دليلكم. في دليل أنت الآن تسأل علمت منه دليلا؟
في دليل واستدل بقول الله سبحانه وتعالى خذ راكعا أو خذ راكعا فأنا أثمات ونص العين أخذ راكعا وأنا فقال أن هذا يعني فيه من باب الذل ويكون الذل أعظم فإنسان لو قام ثم سجد يكون هذا أكثر في الذل
واستدل بأدلة ثانية يعني الآية غير ظاهر أبدا لأنه يرد الآن سؤال لما خر راكعا كان جالسا أو قائما فلو أنه أثبت أنه كان جالسا فقام فخر حينئذ ممكن السجدة ودون هذا خرج الفتاة.
نعم
تفضل. نعم بإيش؟
أن يرجل الإنسان شعره كل يوم أو كل يوم أكثر من مرة.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا ربا فما يجوز ذلك.
ذكرت عدم
جواز
التكليف
الأداء
فكيف
الصفة
يعني التي يمكن يكون يعني
مطابقة
أقرب
للجواز
يعني
ما تسمعه من المؤذنين النجيين القدامى مش المحدثين هذه واحدة وباستثناء شيئين اثنين لعلكم تذكرون المؤذن القديم الذي أعطي صوتا جهوريا ويمد بقدر ما أعطاه الله من النفس الطويل تذكرون هذا المؤذن؟
في أي مكان؟
لا لا ويؤذن أحيانا أيضا لا لا في الرياض خذ منه الأذان ودعوا منه شيئين الشيء الأول هو مده لله أكبر إيش يقول الله أكبر
إلى ما
لا ذكرت هذا ولا ما سمعت لا مش كل يوم أظن كأنه في واحد بديل أحيانا المهم فهذا المد هو الذي تحدثنا عنه في المسجد أنه لا يجوز ودع منه أنت عجل خلق الإنسان من عجل اصبر وما صبرك إلا بالله. الشيء الثاني هو يفصل بين التكبير الأولى والثانية وهذا خلاف السنة أيضا وإنما ينبغي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هنا بمثل الحركات لا بأس أنه آخر الجملة وهكذا. فالمؤذنين الآخرين هذول متأثرين بالأساليب الموسيقية كما قلنا فلا يتبعون. احفظ سؤالك تفضل.
بالنسبه للسنه القضيه ربما ما سنها فيها يعني هل يصليها الانسان اربع ركعات تواصل او يفصل بتسليمه؟
يجوز الامران والفصل بين كل ركعتين بسلام هو الافضل. تفضل.
بالنسبه
كانت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يوجد بعدها ولا قوة إلا بالله الموجودة في صحيح الكلمة الطيبة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له نعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بالنسبة لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يوجد بعدها ولا قوة إلا بالله أم أنها إضافة وقعت سهوا؟
أفضل شو الإضافة هي بالضبط؟
هو موجود في الحديث، نعم الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله، بعدين ولا قوة إلا بالله.
طبعا يعني مرتين.
مرتين.
هي طبعية خطأ. نعم. جزاك الله خير، إن شاء الله الوعد صحيح وأنا تنبه لهذا الخطأ. نعم.
تفضل
يا أخي.
تفضل يا أخي. نعم. فضيلة الشيخ محمد، أنتم في درسكم أو بالأحرى في الأجوبة على الأسئلة بعد صلاة العشاء تعرضتم لمسألة موقوف الصحابة، والذي فهمته أنه إذا أجمع الصحابة ولم يعرف لهم مخالف مما لا يخالف في البداية لا نصا من كتاب ولا سنة فالقول لهم، وأما إذا انفرد الصحابي فلا يكون من فرض به حجة. وقلت إنك لا تعلم عالما من العلماء قال بأن قول الصحابي أو فتوى الصحابي حجة، وبطبيعة الحال لا يخفى عليكم جزاكم الله خيرا طول الباعة في التحقيق والقراءة ما قاله ابن القيم في الجزء الرابع من إعلام الموقعين لما ذكر 46 وجها لأهلية قول الصحابي أن يكون حجة، وخاصة إذا لم يعرف له مخالف. ولا أطيل عليكم إن ذكرتكم بالاحتمالات التي ذكرها في نهاية البحث. نعم. جزاك الله خير. بعد ذكر هذه الأوجه 46 قال واحتمالات فتوى الصحابي، واحد أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين أن يكون سمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أن يكون فهم من الكتاب ما خفي علينا، أربعة أن يكون اتفق على الفتوى ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي، خمسة أن يكون أفتى بذلك بكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ وللقرائن الحالية ومجموع أمور تفنت له مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر ومصاحبة وعشرة وما إلى ذلك، والاحتمال السادس هو أن يكون فهم ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في الفهم. قال ولا شك أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال معين. ثم قال إن هذا قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد يقولون بذلك. جزاك الله خيرا.
وأنت جزاك الله خيرا، لكن أريد أن أقول شيئا بعد هذا التذكير. كثيرا ما نرى من أهل العلم يقولون قولا أو يقاعدون قاعدة ثم لما يأتي التطبيق لا يلتزمون القاعدة، وذلك مما يظهر أن القاعدة في حد ذاتها غير سليمة. الاحتمالات التي نقلتها عن ابن القيم لا شك هي واردة، لكن البحث من أين يأتي الإلزام بتبني قول الصحابي الذي لم نعلم له متابعا؟ الإلزام بتبني هذا القول ما هو الدليل الذي يلزمنا به؟ وإلا فقول الصحابي أفقه من أبو حنيفة ومالك و بخاري ومسلم وألباني وشركسي والآخري، هذا ما فيه إشكال وخلاف، لكن ما هو الدليل الشرعي الملزم بتبني قول الصحابي الذي لا نعرف له لا متابعا ولا مخالفا؟ هذه واحدة. والأخرى عدم معرفتنا له مخالفا ليس علما، وهذا أمر لا يخفاك، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم من عدم علمه، لأن العلم بعدم لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، وهذا أظن كلام أيضا مفهوم لديه. ولهذا نرى في كتب الفقهية بيقولوا أنه فعل فلان الصحابي ولا نعرف له مخالفا، وإذا في مخالفين موجودين بكثرة. ولذلك فالقضية من الصعب. تفضل أبو بدر.
تفضل في مكانه.
تفضل إذا انتهى الوقت. إذا انتهى الوقت راح الجماعة. يتفضل هو من أي مكان.
مكانك موجود. مكانك موجود.
يعني هذه الأسباب التي نقلتها لا يمكن طبعا إنكار قيمتها، لكن ليس البحث في هذا. البحث ما هو الذي يلزمنا بأن نأخذ بقول صحابي إلزاما؟ هل تعلم في ذلك دليلا؟ معليش، هو ذكر هذا، لكن هل هذا دليل شرعي يلزمنا بتبني قول الصحابي الفرد؟ أنا ما أجد في هذا دليل.
حتى ولا في الأحاديث التي جاء بها في الأوجه 46 لإفادة تسديد الصحابة للخير وما إلى ذلك.
حتى أعطف على ماذا؟
نعم؟
تعطف على ماذا؟
أقول يعني الآن فضلاتكم تقولون لا نعلم دليلا شرعيا ملزما.
نعم.
نعم. أقول لكم حتى ولا في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه من أحقيتهم بالاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وهي أحاديث لا تخفاكم طبعا في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنهم مسددون للخير، ألا يكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك؟
لا يكفي، لكن يظل السؤال قائما. يظل السؤال قائما.
الدليل موجب.
الدليل موجب للأخذ بقول الصحابة. نحن سلمنا سلفا أن فهم الصحابي خير وأصاه وأقرب للصواب من فهم أبو حنيفة والبخاري والألباني الآخري. هذه قضية ما تحتاج إلى يعني بحث أو مناقشة، لكن نقول مع التسليم بهذه الحقيقة، ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي؟ جزاك الله خير. نحن مرتبين أمورنا هنا، فإن مللتم منا انصرفنا.
عندنا وقت.
ما بس تفضل. الله يبارك فيك. طيب كان نستأذن الإخوان. هاي ساعة ليش عندكم ساعة 12؟
يعني أنا بس كنت أسألكم عن فهم هذا من ابن القيم وعلى الرد عليه، وأقول يعني ألا يفهم منه أن أقل أحوال هذه الأحاديث أن يكون رأيهم أفضل من رأينا؟
يعني أفضل لكن ليس ملزما.
نعم، إذا لم يكن هناك دليل ملزم.
ليس
إذا لم يكن هناك دليل ملزم، ألا يكون هذا يعني مما يجعل رأيهم مقدما على رأي غيرهم؟
تريد أن تقول رأي الفرد منهم؟
نعم، إذا لم يخالفه، إذا لم يعرف له مخالف مع
قولكم فيه.
نعم،
كقاعدة نعم. هو بلا شك يعني أفضل.
نعم،
لكن في فرق كبير جدا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد أفضل.
نعم،
لكن هل ذلك في كل رأي يبدو من أحدهم؟
نحن متفقين على أن إذا لم يخالف الكتاب ولا السنة ولم يخالف
نمشي على هذا الخير.
نعم،
على هذا القيد بدون أن يكون هناك مخالفة.
نعم.
هل كل رأي يبدو منهم بدون أي مخالفة في حدود ما ذكرت تماما؟
نعم، بدون أي مخالفة،
بدون أي مخالفة للنص يعني يلزمنا نحن بمخالفتهم.
نعم.
نقول هل هذا يتصور في كل رأي يصدر منهم أنه يكون المسلم منا مقتنعا أنه رأي رقم واحد واثنين وثلاثة كل سواء في اطمئنان؟